السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، نرحب بحضراتكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من هذا اليوم المبارك الطيب على هذه الشاشة المباركة الطيبة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، وحول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، فمع حلقة جديدة من برنامجكم البرهان في إعجاز القرآن، ونستأنف بهذه الحلقة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها، وأن تكون في ميزان حسناتنا يوم القيامة. في هذه الحلقة نستأنف الحديث عن إعجاز الخلق وعن الإعجاز العلمي في كتاب الله عز وجل. ونحن منذ حلقتين نتحدث عن عضو هام جدا من أعضاء هذا الجسد الذي خلقه الله عز وجل في أحسن تقويم. نتحدث عن الجلد في إعجاز خلق مبهر، نذكر به الله عز وجل، ونسبح به الله عز وجل، ونتعرف به على الله عز وجل. وفي هذه الحلقة، والتي هي بعنوان الجلد يتكلم، نذكر في بدايتها قول الحق تبارك وتعالى من سورة فصلت، وهي الآيات من 19 حتى 21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وبعد، أحبتي في الله، بعد هذه الآيات التي تقشعر منها الجلود وترتجف لها الأبدان، نطرح عدة أسئلة. كيف يمكن، أخي الحبيب، أن تتصور أن ينطق السمع والبصر والجلود؟ هل عشت هذا الموقف أخي الحبيب؟ هل تصورته؟ هل تغلغل في قلبك؟ هل وعاه عقلك أن ينطق هذا الجلد يوم القيامة؟ أن يشهد سمعك عليك، أن يشهد بصرك عليك، وكيف يمكن أن نتصور أن كل شيء في الوجود ينطق؟ لأن الذين دخلوا النار قالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أي أن كل شيء ينطق بقدرة القدير جل وعلا، كل شيء. يعني الآية جامعة ولم تستثني شيئا ولا أحدا، أي أن كل شيء ينطق. والآية الأخرى تقول من سورة الإسراء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. حينما تضم آية سورة الإسراء مع آية سورة فصلت الذي أنطق كل شيء وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وإن من شيء إلا، هذا أسلوب قصر، أي أنه ما من شيء إلا يسبح الله عز وجل. فحينما نوقن يقينا جازما أن كل شيء يسبح الله، فكل شيء بنص آية فصلت ينطق. كيف أنطق الله كل شيء؟ ولماذا ذكر هذا النص بتمامه في سورة فصلت؟ هذا ما سنبحثه بمشيئة الله عز وجل أحبتي في الله في هذه العجالة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيها. الجلد أخي الحبيب هو أكبر عضو من أعضاء الجسم. يعني أعضاء الجسم تتكون من أنسجة، والأنسجة تتكون من خلايا، يعني خلايا تكون أنسجة، والأنسجة تكون أعضاء، والأعضاء تكون أجهزة. يعني هذا هو التسلسل. فالوحدة هي الخلية، هي الوحدة هي الخلية، 100 تريليون خلية في الجسد، كل مجموعة خلايا بتكون نسيج، نسيج العضلي، نسيج العصبي، هكذا. وكل مجموعة أنسجة تكون عضوا، وكل مجموعة أعضاء تكون جهازا في جسد الإنسان، وتبارك الله أحسن الخالقين. أكبر أعضاء الجسد على الإطلاق هو هذا الجلد الذي يكسو جسدك فيعطيه هذا الجمال. وقلت في الحلقة قبل السابقة: تصور إنسانا بلا جلد، منظر قبيح. تعالى الله الملك الحق أن يخلق شيئا قبيحا أو أن يخلق عبثا، فالله جميل يحب الجمال، وخلق الله كله جمال. والجمال كما يقول أحد كتاب التفسير مقصود لذاته، بمعنى أن الله يخلق، ولكن لا يخلق فقط، ولكن يخلق بجمال، ولكن يخلق بجمال. واسرح بعينيك وبأذنيك، واسرح بخيالك في كل خلق الله، تجد هذا الجمال. ويعلمك الله عز وجل في خلقه كيف تحب الجمال. وإذا رأيت قبيحا فهذا ليس من صنع الله، وإذا رأيت عوجا فهذا ليس من صنع الله، وإذا رأيت خللا فهذا ليس من صنع الله. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. ولست هنا بصدد الحديث عن الجمال في خلق الله، ولكني بمشيئة الله عز وجل سنتحدث عنه بشيء من التفصيل، عن فقط الجمال في خلق الله. فالجلد جمال، جمال خلقه الله عز وجل لكي يكسو هذا الجسد، إنه يعمل كغلاف وقائي يقيق شر المؤثرات الخارجية من حرارة، من برودة، من أوساخ، من بكتيريا، من غبار، من تلوث، وهو يعزل الجسد عن مختلف أنواع الصدمات والتآكل، ويبقي الماء والجراثيم خارج الجسد ويمنعها من الدخول. قلت في الحلقة السابقة أحبتي في الله إن العرق يخرج بإفراز، كإفراز من خلايا الجلد إلى الخارج. ولكن هل فكرت مرة أخي الحبيب لماذا لا يدخل الماء من الخارج إلى داخل الجسد؟ إنني أصمت لكي تجيب. السوائل، الدهون، الإفرازات، العرق تخرج من داخل إلى خارج. هل فكرت مرة حينما يعني تصب عليك الماء صبا أو تستحم في بحر أو نهر أو هل فكرت لماذا لا يدخل الماء من خارج الجسد إلى داخل الجسد ويبقى هذا الجلد في معجزة إلهية عجيبة، وكأنها تعقل، هذه الخلايا خلايا الجلد، وكأنها تعقل أن أشياء من داخل الجسد تسمى سموما أو إفرازات أو عرق أو دهون لابد أن تخرج إلى الخارج، ولكن لا تسمح هذه الخلايا بأن يدخل الماء من خارج الجسد إلى داخل الجسد مرة أخرى. من الذي وضع هذا التدبير؟ ومن الذي علم هذه الخلايا أن الذي في الخارج لا ينبغي أبدا أن يدخل إلى داخل الجسد فيلوثه ويصيبه بأمراض وبجراثيم وبغبار وبكتيريا وأن في داخل الجسد إفرازات لابد أن تخرج؟ هنا يعني تدبير إلهي سبحان من أعطى كل شيء خلقه، من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، إنه يخلق ثم يهدي هذا المخلوق إلى ما يريده خالقه جل وعلا. إنه مخلوق مربوب لله الواحد الديان، وكل المخلوقات من العرش إلى الفرش، من السماء إلى الأرض، من بحار، من أنهار، من جبال، من أشجار، من إنس، من جن، من طير، كلها مربوبة لله الواحد الديان، والذي تصفه في صلاتك كل يوم على الأقل 17 مرة، وتقول في بداية الفاتحة الحمد لله رب العالمين. والعالمين أخي الحبيب جمع عالم، جمع عالم، وكل عالم هو ما سوى الله عز وجل. أرأيت هذا الإعجاز في الخلق؟ وهل تدبرت أن هذه الخلايا الجلدية تمنع الجراثيم والبكتيريا والأوساخ والغبار والماء، حتى الماء النظيف لا يدخل أحد، لا يدخل شيء إلى داخل الجسد. ولذلك يعتبر أهم وأول خط رفاع يقيق شر المؤثرات الخارجية هو هذا الجلد. أول جهاز من أجهزة المناعة، المناعة الطبيعية، يسمى المناعة الطبيعية والمناعة المكتسبة، هنا المناعة الطبيعية أول خط دفاع هذا الجلد. والجلد بالتالي أو يعني من جهة أخرى أو بوجه آخر يفرز الدهون وزيوت ليبقى في حالة مرنة وحتى لا يصيبه الجفاف، ويحوي الغدد الخاصة بإفراز العرق، فتكون هذه الغدد اللي هي بتفرز العرق بمثابة أداة لتصريف السموم والمواد الكيميائية غير الضرورية خارج الجسم. في الحقيقة يعني أنا دائما منبهر، دائما، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، دائما منبهر بما يسمى في كتب الطب أو في كتب العلوم بما يسمى بالنفاذية الاختيارية في جدار الخلية. يعني إيه تعرف النفاذية اللي هي selective permeability؟ يعني إيه النفاذية الاختيارية أخي الحبيب؟ جدار الخلية جدار معجز، إن شاء الله يعني يجي وقت ونتكلم فيه. جدار الخلية جدار معجز. يعني إيه جدار معجز؟ يعني يدخل أشياء، يعني شوف الشيء ده مفيد للخلية يدخله، مش مفيد ما يدخلوش، بوابة سبحانك يا رب، ويدخل خارج الخلية اللي الخلية مش محتاجة، في ضبط عجيب، كمية الصوديوم في الدم كذا، كمية البوتاسيوم في الدم كذا، لو قلت عن 5 البوتاسيوم يعني يبقى فيه خلل، لو زادت عن كده يبقى فيه خلل، كمية الصوديوم 128 اللي احنا حافظينها، كمية السكر في الدم منضبطة ازاي؟ ما يبقى النفاذية الاختيارية للخلايا، الانسولين بيدخل بقدر الله عز وجل عشان يحرق، وبعدين يحصل ان في مقاومة للانسولين في بعض الامراض. قصة في منتهى العجب، بس عايزك تفتكر بس شيء مهم جدا ارجو الا تنسى، لا تنسى ان لجدار الخلية من 100 تريليون خلية في جسدك، ان لجدار هذه الخلية نفاذية اختيارية، يعني الخلية تختار عن طريق هذا الجدار ما تحتاجه. من الذي علمها ومن الذي فطرها على هذا الأمر؟ سبحانك ربنا ولا تقال إلا لك. الجلد يتألف من طبقات رقيقة تحوي الأنسجة والأوعية الدموية والخلايا العصبية والشعر والمستقبلات الحسية زي ما قلنا في الحلقات السابقة. الجلد أخي الحبيب في حالة حياة دائمة و حركة دائمة، وتتحرك خلايا الجلد من الطبقات الداخلية إلى السطح الخارجي ثم تموت وتتبدل. خلايا الجلد بتتحرك من الداخل إلى سطح الجلد وبعدين تموت وتتبدل. كم خلية في الدقيقة الواحدة بتتبدل في الجلد؟ قول رقم كده، تخيل رقم كده، يبدل الجلد كل دقيقة بحدود 40,000 خلية. سبحانك يا رب، انت تعرف حاجة عن هذا الأمر؟ الله هو الخلاق، الحياة والموت الذي خلق الموت والحياة في كل شيء، وهذا من الحياة والموت. يبدل الجلد كل دقيقة 40,000 خلية جلدية. في الشهر بتتبدل كل خلايا الجلد، يعني البني آدم بيغير جلده كل شهر، بيغير جلده الحسي، مش بيغير جلده المعنوي اللي هي المقولة الشائعة سن بيغير جلده يعني منافق. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشقاق والرياء والسمعة، اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشقاق والرياء والسمعة، وأن نغير جلدنا أمام كل أحد. تغيير الجلد ده اللي بكلم عليه تغيير الجلد الحسي، إنه مش مقصود أبدا به إن الإنسان يغير جلده أبدا. الإنسان شخصية واحدة بس يسأل عنها أمام الله عز وجل. وبعد أحبتي في الله فاصل قصير ونعود بمشيئة الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
سنعود بإذن الله. حان الآن موعد صلاة العشاء.
يا رحيما بعبادي.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
الله
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وفي صحيح مسلم باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة عن عبد الرحمن بن أبي عمرو قال دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده فقعدت إليه فقال يا ابن أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله.
يا رحيما بعبادك يا رحيما بعبادك
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
الرحمة. عدنا بفضل الله.
أجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، نلتقي حضراتكم بعد هذا الفاصل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا. نكمل بمشيئة الله عز وجل إعجاز الخلق في هذا العضو الهام، ألا وهو الجلد. يقول العلماء أن 95% من خلايا الجلد لها مهمة واحدة، ألا وهي تجديد خلايا الجلد. جلد لازم قلنا بيجدد بمعدل 40,000 خلية في الدقيقة، ويتبدل تقريبا كل شهر. على فكرة كل ده بيحصل في جميع أنحاء الجسم، بس بتفاوت. تجديد الخلايا داخل الجسم بيحصل بس بتفاوت، ولكن شخصية الإنسان التي سيحاسب عنها أمام الله عز وجل يوم القيامة هي الشخصية اللي هي مكتملة الأركان، الشخصية اللي فيها الروح، وهي المسؤولة عن تصرفاتها. أما هذا الذي يحدث داخل أجسادنا فتحت قهر القهار جل وعلا، إنسان في هذا الجزء مسير وليس مخيرا، وإنما تخييره في منطقة هي منطقة التكريم. ولقد كرمنا بني آدم، كرمه على سائر المخلوقات بهذه اللطيفة، ونفخنا فيه من روحنا فأصبح إنسانا مكرما. والتكريم هنا بحرية الاختيار. كل الكائنات مقهورة ومسخرة ومسيرة، كل المخلوقات فيما عدا الإنسان، كل المخلوقات مقهورة مسخرة مسيرة في خلقها وفي تصرفاتها إلا الإنسان، فإنه مخير في هذه اللطيفة الربانية التي نفخ الله عز وجل بها من روحه فجعله إنسانا مكرما، يقول لا في الوقت الذي يمكن أن يقول فيه نعم، ويقول نعم في الوقت الذي يمكن أن يقول فيه لا. نحن نتحدث هنا عن منطقة التسيير وليس التغيير. ليه؟ لأن خلايا الجلد بتجدد نفسها بلا إرادة من الإنسان، فكل ما ليس له علاقة بالإرادة اللي هو الأوتونوميك اللا إرادي لا حساب للإنسان بشأنه. 5%، احنا قلنا 95% لها مهمة التبديل والتغيير، و5% مهمتها تلوين الجلد باللون المناسب عن طريق عمل صبغة تسمى الميلانين، فتعطي البشرة لونها الذي تراه، هذا أسمر، هذا أحمر، هذا أصفر، هذا أبيض، هذا أشقر. وقال الله عز وجل في سورة الروم: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. إنسان ليس مسؤولا عن لون جلده، وليس مسؤولا عن لون عينيه، وليس مسؤولا عن طوله أو قصره، وليس مسؤولا عن لون شعره، نعومته، خشونته. ولذلك لأنه ليس مسؤولا عن هذه الأمور فكل الناس سواسية كأسنان المشط، كما أخبر الصادق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ولا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس أغناكم ولا أقواكم ولا الجنس الفلاني ولا الجنس العلاني ولا فلان ولا علان بغناه أو بسطوته أو بسلطته. كلا، الميزان عندنا في هذا الدين هو التقوى والعمل الصالح وليس لون البشرة. يعني بلاد الغرب إلى عهد قريب جدا، طبعا تعلمون جيدا العنصرية البغيضة بسبب اللون في إسلامنا بلال الحبشي كصهيب الرومي كسلمان الفارسي، وقال أحدهم القولة الخالدة على مدى الزمان والمكان: حينما اعتق أبو بكر بلالا اعتق سيدنا سيدنا، اعتق سيدنا سيدنا،
بلال حبشي، بلال رضي الله عنه حبشي أسود، وأبو بكر من أشراف قريش، ولكن أبو بكر سيد، ولكن أبا بكر سيد، وبلالا أيضا سيد. هذا هو الإسلام وهذا هو الدين، والذي جعلني أستدعي هذا المعنى الآن، تلوين الجلد بالميلانين لا اختيار لأحد فيه، إنما هو اختيار الله عز وجل. الله يخلق ما يشاء ويختار. وطبعا وجد الباحثون أن تعريض الجلد للشمس فترات طويلة يؤدي إلى الإصابة بسرطان الجلد. طبعا دي مناسبة عشان نتحدث عن الذين يعرضون أجسادهم لأشعة الشمس الحارقة في هذا الصيف على المصايف أو على الشواطئ، مناسبة ولكنها ليست الآن بمشيئة الله عز وجل. أعدكم في الحلقة القادمة عندنا مادة تتحدث عن خطورة تعريض مساحة هائلة من الجسم، أنا بقول مساحة هائلة لأن لا يعد على الشط إلا من رحم الله، يعني شرط أنه يتعرى، نسأل الله العافية، سواء كان رجلا أو امرأة، فبيعرضون أجسادهم أو جلدهم في مساحة هائلة من هذا الجلد لأشعة الشمس الحارقة. ففي أبحاث علمية سأذكرها يعني تذكيرا لكم أحبتي في الله، ونحن في هذا أو في هذه الشهور اللي درجة الحرارة فيها عالية جدا جدا، لكي يتبين كل أحد موقفه. تبلغ مساحة سطح الجلد الذي يغطي الإنسان بحدود 2 متر مربع، المساحة الكلية يعني بحجم بطانية يعني كبيرة جدا. ويبلغ وزن الجلد على الإنسان المتوسط حدود 2.7 من 10 كيلو جرام. بأرقام الجلد الذي تراه الآن نظيفا ناعما، لو شفته تحت الميكروسكوب هتجد يعني منظر عجيب جدا، يعني كمية غبار وبكتيريا وأوساخ وتلوث غريبة جدا جدا. احنا نشوف الصورة دلوقتي، الصورة يعني سطح الجلد عايزين نعرضها ان شاء الله على الشاشة، وعليه الأوساخ. شفت يعني انا عايزك تسيب الصورة شوية يا محمد كده عشان نتأمل كم الجراثيم والأوساخ والغبار إلا على سطح الجلد. يعني انت طبعا مش شايف الكلام ده، ولكن دي صورة مجهرية وكأنها غابة من الوحوش، حاجة غريبة جدا. ده سطح جلد وعليه الكمية دي، هنا يعني تدرك عظمة الطهارة في الإسلام وعظمة يعني الوضوء والغسل في هذا الدين. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. تدرك عظمة يعني معنى الطهر والوضوء والغسل. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، خلاص الصورة أسمع، من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. حديث في صحيح الإمام مسلم. يعني بالمناسبة يعني هذا الدين فعلا دين الطهارة، وحسب علم لا يوجد دين على وجه الأرض الآن يأمر أتباعه بأن يغسلوا أطرافهم كل يوم 5 مرات إلى الإسلام، أو غسل الجمعة أو غسل الجنابة، دين طهر. وحينما سألت يعني بلساني هذا، والله شهيد على ما أقول، يعني امرأة دخلت الإسلام فقلت لها ما الذي شدك إلى هذا الدين، كلمة واحدة قالتها والله، قالت الذي شدني إلى هذا الدين الطهارة، كلمة واحدة، لم تثني بعدها بكلمة أخرى. حقيقة هذا الدين من التزم به بفروضه بنوافله بسننه تجده نظيفا تماما. وهنقول الوقت الأبحاث العلمية اللي هي بتؤكد عظمة هذا الدين وعلو قدر الطهارة والنظافة في هذا الدين. وحينما تجد إنسانا غير نظيف فليس هذا من الإسلام في شيء، الإسلام كله كما قلت نظافة وطهارة وجمال، فثم الجمال فهو الإسلام، وثم الطهر فهو الإسلام، وثم النظافة فهو الإسلام. قال صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا انت تذكر الحديث، يعني رأيت نهرا غمرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقي هذا من درنه شيء؟ طب هو الإنسان بيغتسل كل يوم أو بيتوضأ كل يوم 5 مرات، هو نظافة معنوية ونظافة جسدية في نفس الوقت، وهذا من الإعجاز اللغوي في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. وقال في لفظ الإمام البخاري، الحديث الذي سأذكره الآن متفق عليه بين مسلم والبخاري رحمهم الله عز وجل، إن أمتي، الحديث في الصحيحين، يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. تحث على إطالة الغرة في الوضوء، يعني بعد المرفقين وتحت أيضا بعد الكعبين، لأن هذا مما يباهي به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. أثبت العلم الحديث بعد الفحص الميكروسكوبي للمزرعة الميكروبية، اللي هو كالتشر سنسيتيف، تعمل في المعامل، المزرعة مزرعة للمنتظمين في الوضوء وغير المنتظمين في الوضوء، وهذه المزرعة أخذت من الأنف. طبعا عارفين سنة الاست اللي هو الاستنشاق، ظهر الأنف عند غالبيتهم نظيفا، عند غالبية المنتظمين في الوضوء نظيفا طاهرا خاليا من الميكروبات، فجاءت المزارع الميكروبية التي أجريت لهم خالية تماما من أي نوع من الميكروبات، في حين أعطت أنوف من لا يتوضؤون مزارع ميكروبية ذات أنواع متعددة وبكميات كبيرة من الميكروبات الكروية العنقودية والسبحية والعصوية شديدة العدوى وسريعة الانتشار، والتي تسبب العديد من الأمراض. وثبت أمر في منتهى الخطورة أحبتي في الله، أن التسمم الذاتي الذي يحدث من جراء نمو الميكروبات الضارة في تجويفي الأنف ومنهما إلى داخل المعدة والأمعاء، ده كلام جديد في الأبحاث، الميكروبات دي بتخش عن طريق العوم وعن طريق البريء في الفتحات دي بتدخل المعدة والأمعاء، فتحدث في المعدة ميكروبات يقولون إنها، يعني جدرها، الميكروبات الحلزونية المشهورة اللي بتعمل كرة المعدة، جدرها في التلوث اللي بيحصل في الأنف، واللي الوسيلة الوحيدة لتنظيف الفم الأنف 5 مرات في اليوم هذا الاستنشاق الذي أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وطبعا الاستنشاق من سنن الوضوء. بالنسبة للمضمضة، احنا قلنا للاستنشاق المزارع الميكروبية التي عملت في أنف الذين يتوضؤون، والمزارع الميكروبية التي اتعملت في أنف الذين لا يتوضؤون، دي طبعا سالبة للميكروبات، ودي مليانة ميكروبات الذين لا يتوضؤون ولا يحسنون الوضوء. وطبعا أنا رأيت في هذه القناة المباركة يعني أخونا الشيخ أبو بكر حنبلي يعني بيسهب في شرح الوضوء والصلاة شرحا، يعني نسأل الله أن يكون في ميزان حسناته، فأرجو أن تتابعوا هذه برامج أحبتي في الله. يعني الناس أحيانا أحبتي في الله لا يحسنون الوضوء ولا يحسنون الغسل من الجنابة أو الغسل من غسل الجمعة أو غيرها. فأرجو أن تهتموا أحبتي في الله بأن تتابعوا العلماء الأجلاء وهم يبينون هذا الأمر، أن الناس لا يحسنون هذا لأن قليلا من العلماء من يتحدث في هذا الأمر. طب بالنسبة للمضمضة، ثبت طبعا دي كلها أبحاث، يعني المزارع الميكروبية في الأنف وده كلها أبحاث مش كلام مرسل. يعني بالنسبة للمضمضة ثبت أنها تحفظ الفم والبلعوم من الالتهابات ومن تقيح اللثة وتقي الأسنان من التخرب بإزالة الفضلات الطعامية التي قد تبقى فيها. ثبت علميا أن 90% من الذين يفقدون أسنانهم لو اهتموا بالمضمضة 5 مرات في اليوم لما فقدوا أسنانهم قبل الأوان، وأن المادة الصديدية والعفونة مع اللعاب والطعام تمتصها المعدة وتسري إلى الدم ومنه إلى جميع أعضاء الجسم وتسبب أمراضا كثيرة، وأن المضمضة تنمي تنمي بعض العضلات في الوجه، لأنك حينما تتمضمض فإنك تحرك بعض هذه العضلات فتجعل الوجه أكثر نضارة في هذه المنطقة. وهذا التمرين كما قال البحث لم يذكره من أساتذة الرياضة إلا القليل لانصرافهم إلى العضلات الكبيرة، يعني دائما يحدثوا عن تقوية العضلات الكبيرة في الجسم، إنما قلما ينتبهون إلى هذا الأمر في العضلات زي عضلات مثلا الوجه وخلافه، لأن العضلات اللي هي بتنشط بالضحك أو بالبكاء أو هكذا. طيب في حقيقة علمية تانية في الغسل، طبعا ربنا سبحانه وتعالى في غسل اليدين والرجلين، أنا عايزك تتأمل كلمة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هنا الأمر بالغسل، يعني الغسل غير المسح، وفي نفس الوقت يعني بشوف ناس بيصبوا الماء صب كده وهم بيطضوا. المقصود أحبتي في الله أن يبقى في غسل أعضاء، غسل، وهذا الغسل خلاف المسح أو خلاف أنك تصب الماء. هذا الغسل بيحدث شيء معجز جدا، والآية هنا تمثل إعجازا علميا، فاغسلوا. هذا الغسل للأطراف بينشط الدورة الدموية الطرفية، اللي هي المشكلة لأن الدورة الدموية الطرفية ضعيفة جدا بالنسبة للدورة الدموية اللي هي الرئيسية المركزية. الدورة الدموية الطرفية الشعيرات دقيقة جدا جدا، وخصوصا عند مرضى السكر. وطبعا في بحث علمي محترم جدا إن شاء الله هحاول أجيبه بيتحدث عن القدم السكري وشبه انعدامها عند المسلمين أو عند من يتوضؤون وضوءا صحيحا. قدم السكري اللي هي الدايبيتيك فوت، اللي هي قدم الناس اللي هم بتوع السكر. طبعا دايما في نصائح السكر اهتم بقدميك. ليه؟ دورة دموية طرفية والأعصاب الطرفية ضعيفة، في مرض السكر بتضعف أكثر وأكثر. من ضمن علاج هذه الدورة الدموية الطرفية وتنشيطها باستمرار هو هذا الغسل والتدليك بين الأصابع هكذا، فينشط الدورة الدموية. وانت لما بتبتدي الوضوء بتغسل يديك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بتغسل يديك. هذا الغسل والتخليل بين الأصابع بينشط الدورة الدموية الطرفية، وهذا يمثل من إعجازا في هذا الدين. طبعا في بحث آخر بيتكلم عن الطاقة بالنسبة للوضوء، بس أنا مش هذكره النهاردة لأن مش مكانه، لأن فيه بحوث عن الطاقة لم تتوثق بعد، وأنا حريص وعاهدت الله عز وجل ألا أذكر في هذا البرنامج المبارك إلا كل موثق من العلم الحديث بحقائق لا تقبل الجدل. وأنا أكرر الدعوة لأحبائي الذين أحبهم في الله، إن وجدت في برنامجي هذا حديثا ضعيفا أو حديثا موضوعا أو حقيقة أنت ترى أنها ليست علمية، أو أن هذا البحث لم يصل إلى أن تكون هذه في مرتبة الحقيقة، لأن في فرق بين النظرية والحقيقة، ما زالت النظريات لم تصل إلى الحقائق. أرجو يعني من كل حبيب أن يتابعني سواء بالتليفون أو عن طريق هذه القناة المباركة بكل خطأ، وأنا أرحب بالخطأ قبل المدح، وأرحب بأن أصوب هذا الخطأ قبل أن تسعدوني بهذا المدح الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن أكون جديرا به. هناك موضوع في منتهى الخطورة، هو موضوع الحلقة، يعني موضوع شهادة الجلد عليك يوم القيامة، موضوع شهادة السمع عليك يوم القيامة، شهادة البصر عليك يوم القيامة. وبالمناسبة نحن يعني نحاول أن نقترب من الآية الكريمة، ولكن لا نؤكدها بأحاس علمية، فالآية مؤكدة، وكما أقول دائما القرآن يؤكد كل شيء، وليس أي شيء يمكن أن يؤكد كتاب الله عز وجل. وهذه مقولة أكررها وأكررها كثيرا، لا أقول إن هذه الأبحاث تؤكد ما ورد في كتاب الله أو في سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إطلاقا، إطلاقا ليس هذه حقيقة عقدية إطلاقا، ولكني أقول إن القرآن يؤكد كل شيء، وأن كل حرف وكل آية وكل سورة وردت في كتاب الله عز وجل لا تقبل النقاش ولا تقبل الجدل، وإنما نحن نحاول أن نعمل عقولنا ليس في النص، ولكن في حكمة تصل بنا إلى إعجاز يبين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تلقى هذا الوحي من الله عز وجل ولم يؤلفه. هذا هو منهج البرنامج كما أقول دائما. فحينما يقول الحق تبارك وتعالى اليوم نختم على أفواههم، سورة ياسين، وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، لا نملك إلا أن نصدق، لا نملك إلا أن نوقن يقينا جازما أن هذا عين اليقين، وأن الجلد سيتكلم، وأن اليدين ستتكلم، وأن الأرض ستتكلم. نعم، إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يقول المفسرون حديث الأرض أو حديث أخبار الأرض يوم القيامة أن تقول فلان فعل علي ذنب كذا في يوم كذا في مكان كذا، هذه هي أخبار الأرض يوم القيامة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يسترنا يوم العرض. فالجلود ستتكلم، نعم ستتكلم، ولكن العلم يقول إن لهذا الجلد ذاكرة فعلا، يعني الذين يستبعدون هذا الأمر نقول لهم إذا كان العلم الحديث يثبت أن للجلد ذاكرة وأن هذا الجلد سيستدعي كل الأحداث التي حدثت حوله، هكذا يقولون، حاول العلماء كشف أسرار الذاكرة. يعني الذاكرة هذا شيء محير أحبتي في الله، يعني أين موقع الأحداث التي تتذكرها الآن وقد حدثت منذ 30 عاما مثلا، أو منذ 20 أو 15 عاما مثلا، هي فين الأحداث دي؟ يعني أنت لما بتستدعيها الوقت مكانها فين في المخ؟ لم يصل العلماء إلى شيء يقيني في مكان الذاكرة. يعني إيه ميموري؟ يعني طب ده يعني فين حتة في الخلايا؟ يعني فين في الخلية؟ طب وبتستدعاها إزاي؟ يعني بتحفظ وبتستدعها إزاي؟ لغاية ما يعني اخترعوا كمبيوتر، لأن الموضوع على مستوى البشر سهل، يعني الكمبيوتر بيخزن في الهارد عنده حاجات يعني معلومات رهيبة جدا جدا، النت عليه معلومات رهيبة جدا جدا. فلما وجدنا البشر يصنعوا هذا قلنا سبحان خالق البشر، تستبعده على خالق البشر ان يقول وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، وتستبعده ان الجلود خلاياها تتذكر اشياء حدثت للانسان اذا كنا شفناها في المخلوقات، في مخلوق وهو البشر. فتوجهوا إلى أعماق الخلية بهدف الكشف عن أماكن تخزين الذكريات اللي احنا مستغربين لغاية دلوقتي. أنا فاكر حاجات من 20-30 سنة، هي فين؟ فين في الجسم يعني؟ في الروح، في النفس، في الخلية؟ طب فين في الخلية؟ فوجدوا أن هناك ذاكرة وراثية يتم تخزينها في الشريط المعجز اللي هو الـ DNA اللي احنا بنتكلم عليه وما زلنا كل يوم بنوصل لأسرار فيه، وحتى يوم القيامة لن نصل إلى كل الأسرار. طب دليلي على هذا الكلام إيه؟ دليلي حرف السين في قول الحق تبارك وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. عطاء السين إلى يوم القيامة، سنريهم سنريهم. إذن في هيجي يوم القيامة والسين موجودة، إذن هيجي يوم القيامة ولسه أسرار الDNA يعني ما ظهرتش بالصورة اللي البشر عايزينها. في بحث علمي جديد نشرته مجلة علم الأعصاب في منتصف العام 2007 يعني قريب قوي، وجد الباحثون أن الخلايا تحوي جزيئات تسمى CAMK2، أهو تعبير علمي ما تشغلش بالك بو قوي إن هي إلا أسماء سميتموه. المهم وجدوا أن الجزيئات دي موجودة في الخلايا وهي المسؤولة عن الذاكرة. ماشي يا سيدي، ليه؟ قاموا هجموا هذه الجزيئات في الفار، في الفيران، تجارب الفيران يعني، فوجدوا ان الذاكرة عند الفيران محت وبعدين رجعت تاني زي الهارد ديسك في الكمبيوتر، بيتنمحي ذاكرته وبعدين ممكن يخزن معلومات وتمحوها وبتخزن معلومات جديدة. في دراسة اخرى قالوا ان للجلد مهام حساسة في تخزين المعلومات والاحداث، وان وجود الهاتف النقال اللي انت قاعد تستعمله ليل ونهار بيشوش على عمل خلايا الجلد، فبيشوش على الذاكرة، بيشوش على الذاكرة. يا ترى ده سبب انتشار الألزهايمر المبكر؟ والله ما يعني اهو كلام، ولكني أسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا في شيخوختنا وألا يهيننا حينما نرد إلى أرض العمر، فنظل بذاكرتنا وبعقولنا كما هي. وطبعا في بحوث بتثبت أن القارئ لكتاب الله وأن الحافظ لكتاب الله لا يمكن أن يصاب بمرض فقدان الذاكرة. ولكن أخي الحبيب الأستاذ محمد أشار علي أن وقت البرنامج على وشك أن ينتهي، ويعني الكلام لسه كتير قوي قوي في لغة الجلد وذكريات الجلد والذاكرة و فنسأل الله تبارك وتعالى أن نلتقي بحضراتكم في لقاء قادم نكمل، ولكن بقي وقت للدعاء وأنا حريص على الدعاء لأنه يعني افتقار إلى الله عز وجل وذل إلى الله عز وجل، وهي عبودية. يعني الدعاء هو العبادة بنص الحديث، يعني الدعاء هو العبادة، حقيقة العبودية الدعاء إلى الله عز وجل. قال الله عز وجل: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، اللهم إنا نعوذ بك من الذل إلا لك، ومن الفقر إلا إليك، ومن الحاجة إلا إليك، ونعوذ بك من الأمل إلا فيك، ومن الرجاء إلا فيك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الطلب إلا منك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة الطيبة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا همّا إلا فرجته، ولا غمّا إلا كشفته. اللهم إني داع فأمنه، اللهم إني داع فأمنه، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا غمّا إلا كشفته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا رزقا إلا يسرته. اللهم اجبر كسرنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم اجبر كسرنا،
اللهم ارحم ضعفنا، اللهم تولى أمرنا، اللهم تولى أمرنا وأحسن خلاصنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم اجعل الشهادة آخر كلامنا، اللهم لا تدعنا في غمرة ولا تأخذنا على غرة ولا تقبضنا على معصية أو غفلة، واقبضنا اللهم على التوحيد والسنة، اللهم اقبضنا على الطاعة والتوحيد والسنة، اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وآنس في القبور وحشتنا، وارحم في القبور غربتنا، اللهم آنس في القبور وحشتنا، اللهم آنس في القبور وحشتنا، وارحم فيها غربتنا، وأكرم فيها مثوانا، وأكرم فيها مثوانا، وأحسن فيها نزلنا، وابعثنا يوم القيامة مع الموحدين ومع سيد النبيين، اللهم ابعثنا مع سيد النبيين وسيد الموحدين، وأوردنا حوضه، وأوردنا حوضه، وأوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم ظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم ظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم ظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام، اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام، اللهم ثبتنا على الصراط، اللهم ثبتنا على الصراط، اللهم ثبتنا على الصراط، اللهم يمن كتابنا، اللهم يمن كتابنا، اللهم استرنا يوم القيامة بين يديك، اللهم لا تفضحنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم ارضنا وارض عنا، اللهم ارضنا وارض عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، واغفر لنا ما قد مضى وعافنا فيما بقى، اللهم اغفر لنا ما مضى وعافنا فيما بقى، اللهم احفظنا من شرور أنفسنا، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اكشف عنا الغلاء والبلاء والوباء وعضال الداء، اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء وعضال الداء، اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء وعضال الداء، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تؤاخذنا بما قال السفهاء منا، وإن أردت بأهل الأرض فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين يا رب العالمين. اللهم إن أردت بأهل الأرض فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا من شرف الدعوة إليك، ولا من كرامة البلاغ عنك، ولا من عز الجهاد بكتابك جهاد الكافرين والمنافقين يا رب العالمين، امتثالا لأمرك وجاهدهم به جهادا كبيرا. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، فإلى لقاء في الجمعة القادمة بمشيئة الله عز وجل، إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء حول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان، برهان من فيض المولى يجلو أسرارا وبيان، في هذا القرآن تأمل وادعو الحنان المنان، آيات تتلو آيات ما أعظم هذا القرآن، برنامج علم للدنيا يهدي الإنسان الحيران، وتقي الدين يعلمنا برهان.